بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا إلى غاية إصحاح 13 من سفر الرؤيا. الإصحاح اللي فات إصحاح 12 كان بيكلمنا عن المرأة المتسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها واتناشر كوكب على رأسها، إكليل من 12 كوكب، وقلنا أنها إشارة للكنيسة أو إشارة للعذراء، والطفل اللي هتولده اللي يرعى العالم، والشيطان بقى أو التنين اللي عاوز يلتهم ولدها، لكن ولدها اختطف إلى السماء، فالتنين بدأ حرب مع كل أولاد الكنيسة من جيل إلى جيل. وشفنا ان التنين ده مهزوم اساسا، لان رئيس الملائكة ميخائيل كان عمل معه حرب جديدة وغلبه وكسره، فهو بيحارب وهو مهزوم. وده اللي قلناه عن الشيطان، ان الشيطان بيحاربنا بعد ما اتكسر على الصليب واتهزم واصبح عالما أن له زمانا قليلا، فضله شوية صغيرة ويروح جهنم، فعمال يعني يحاول يصطاد أكبر عدد من البشر ياخدهم معاه جهنم. وختمنا إصحاح 12 بالآية اللي يقول فيها: فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح. غضب التنين على المرأة، الشيطان دايما غضبان على الكنيسة، وكل ما كانت الكنيسة مبشرة وخادمة وليها أولاد كتير، كل ما الشيطان هاجع الكنيسة أكتر، يصنع حربا مع باقي نسلها بطبعه، والنسل دول يتسموا ان هم يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح، عندهم ايمان بالمسيح كإله، حافظين وصية ربنا وبيقدموا اسم المسيح او شهادة يسوع للعالم كله. ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون وعلى قرونه 10 تيجان وعلى رؤوسه اسم تجديف. وقفت على رمل البحر. رمل البحر كان احيانا يشار به الى جموع البشرية، لان ربنا لما تكلم مع ابونا ابراهيم زمان قال له نسلك يبقى زي رمل البحر، فكأن يوحنا واقف وسط كل البشر عشان يتفرج على كائن غريب طالع من البحر وعدو لدود للكنيسة. كأن البشرية كلها رمل البحر هتقف تتفرج على هذا الكائن الغريب أو هذا الشخص الغريب اللي له 7 رؤوس و10 قرون. الوحش ده إشارة إلى المسيح الدجال، والبعض طبعا أشار أن ده ممكن يكون ممالك العالم اللي ضد المسيح، بالأخص أن دانيال في إصحاح 7 وصف حيوان أو كائن بنفس هذا الوصف. هو وصف مزعج جدا لما يكون وحش له 7 رؤوس، ده حتى صعب أن الواحد يتخيله، و10 قرون وكل قرن عليه تاج، حاجة غريبة يعني، كائن غريب. فاتوصف بيه زمان انه ممكن يكون ممالك العالم اللي ممكن تتعد يعني، وفي اكتر من طريقة للعد على مستوى 7 رؤوس. البعض قال من زمان والرؤوس العالم بتحارب المسيح، وقلت بلاد أشور على بلاد مصر على بلاد بابل على اليونان على الرومان، ويفضل يقول فرس، كل دي رؤوس عدت كلها كانت بتتحدى أولاد الله. لكن يمكن نميل أكتر إلى فكرة أن هذا الوحش والدجال، لأنه هيبان في الكلام دلوقتي أنه شغله الشاغل أنه يوقع الكنيسة، وأنه هيحارب الكنيسة 42 شهر، نفس الفترة اللي احنا دايما مشغولين عليها، فترة الارتداد العظيم، فترة الضيقة العظيمة، فترة الدجال، فترة آلام الكنيسة الأخيرة. وكنا توصف أنه وحش، ده معناه كائن غريب، يعني هو ليس، يعني مش موصوف أنه إنسان، موصوف أنه حيوان، لأنه ما يستاهلش يتوصف كإنسان، لكن حيوان مفزع لأنه له قدرة جبارة ومخيف للإنسان العادي. طالع من البحر، البحر دايما إشارة للعالم، يعني تلاحظوا أن الرؤية بتتكلم عن آيات نازلة من السماء وآيات طالعة من الأرض، كلمة آية يعني حاجة عجيبة، حاجة غريبة. ففي حاجات بتنزل من السماء زي الملائكة، ودي واضحة في وصفها جدا، لكن ده حاجة عجيبة بس على الأرض، طالع من تحت من البحر من العالم. البحر دايما إشارة إلى العالم بشهواته، بأمواجه، بمشغولياته، بتغيره، موجة موجة، موضة موضة، كل شوية فكرة جديدة، أو طالع من البحر. له سبعة رؤوس إشارة إلى القوة، سبعة رؤوس كمان إشارة إلى أنه بيغير تفكيره أو بيغير حربه ويغير طريقته كذا مرة. سبعة دايما رمز العدد كبير، سبعة وعشر عدد كامل، يعني الشيطان ما يحاربكش بطريقة واحدة، والشيطان يجي لك بمئة فكر مش بفكرة واحدة، وما تعرف ما تعرفلوش راس واحدة تغلبها وتخلص. يعني الوحش ده لو كان راسه واحدة كان يبقى التركيز ان احنا نقطع راسه وخلاص، لكن هنا يتلون ويتشكل وله سبعة رؤوس، فمحير في حرب. وعشرة قرون، وعلى قرون عشرة تيجان. أغلب المفسرين قالوا ده معناه أن عدد كبير جدا من ممالك العالم، من تيجان العالم، هيمشوا وراء الوحش. وإحنا طبعا حسب توقعاتنا برضو المسيح الدجال لما يجي هيخضع العالم ليه، وهتبقى في ممالك كتير قوي بتخضع له زمنيا وتخضع له كمالك على الأرض. المسيح الدجال هيجي يملك على الأرض زي ما اليهود نفسهم، وفي مئات يمكن من البلاد تخضع له، فتيجان كتيرة هتبقى على رأسه، يعني ممالك كتيرة هتبقى في صف. وعلى رؤوسه اسم تجديف، يعني العلامة المميزة لي كوحش كدجال أنه عليه اسم تجديف. تجديف هنا بمعنى إنكار لله أو إهانة لله، أنتي كرايست، ضد المسيح. فما يميزه في كل البلاد اللي بتمشي وراه وفي كل كلامه وتعاليمه ومعجزاته أنه ضد الله، أنه يتحدى الله، أنه يجدف على الله، فعلى رؤوسه اسم تجديف. وكأن الشيطان أيا كانت رأسه في الآخر بيصل بنا إلى التجديف، بمعنى الشيطان يحط فينا أفكار شريرة عشان تخلينا في الآخر ننكر وجود الله أو نهمل وجود الله، كأننا جدفنا على ربنا. والوحش الذي رأيته كان شبه نمر. طبعا هو مش عارف يوصف إزاي، لأن دول سبع رؤوس وعشر قرون، لكن عاوز يوصف بعض الحاجات المميزة في الوحش ده، مثلا زي سرعة الحركة، فيقول الوحش ده شبه النمر. النمر يتميز أحيانا بالسرعة الشديدة وأحيانا بالمكر الشديد، يعني يقفز مرة واحدة كده ويصطاد الفريسة. وقوائمه قوائم دب، الدب بتاع التلج ده تلاقوه وقفته ثابته جدا، قوي جدا في ثباته، يعني مش سهل حد يهزه. القوائم اشاره انه ثابت، فأي واحد يبص له يحس ده هيتغلب ازاي، ده هيغلبوه ازاي الدجال ده. وفمك فم أسد، وده التشبيه المشهور بتاع الشيطان لما معلمنا بطرس يقول اسهروا لأن إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. كلمة يبتلعه دي إشارة إلى فم الأسد. ومعلمنا بولس يقول في حتة تانية أنقذت من فم الأسد. ما يقصدش إن هم رموه في أسد والأسد فتح بقه، لا، يقصد إنه من بق الشيطان ربنا أنقذني، كان خلاص هيفترسني. ففمه كفم أسد إشارة إلى التهامه لنفوس القديسين، وإنه ما بيشبعش، وإنه مرعب يعني في هجومه على الكنيسة. وأعطاه التنين، التنين ده بتاع صح 12 اللي احنا اتفقنا اللي هو ايه، الشيطان، التنين اللي كان قصاد المرأة المتسربلة بالشمس، كانت الحرب بين التنين الشيطان، وهو اللي قال كده في صحاح 12 ان هو ده الحية القديمة إبليس، وبين المرأة المتسربلة بالشمس. التنين لما رئيس الملائكة غلبه، ولما المرأة هربت منه، ولما ما بقاش طايل غير يصنع حربا مع باقي نسلها، راح حط كل قوته في الوحش. فالشيطان هيحط كل قوته في الدجال، او يعني كأن الدجال ده بلغة درجة يعني اخر ورقة ينزل بها الشيطان في معركته مع المسيح، خلاص الجولة الاخيرة بقى، الشيطان بقى هيدخل مع الكنيسة في اخر جولة، فينزل بكل قوته في شخص هذا الدجال الوحش اللي يبقى عاوز يفتك بالمؤمنين كلهم. فهنا يقول أعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. الشيطان هيدي للمسيح الدجال سلطان عظيم، عشان كده هيعمل معجزات، بس كلها معجزات شيطانية، وهيديله عرش. عرش ليه؟ لأن رئيس هذا العالم الشيطان. المسيح اللي علمنا كده أن رئيس العالم ما زال الشيطان، وعشان كده الشيطان يتجسر يجي لربنا يسوع يقول له أعطيك هذه جميعها لأنها لي، إن خررت وسجدت لي، دي بتاعتي أنا، وأعطيها لمن أشاء. فأنا هيديها كلها بقى مش للمسيح الحقيقي، المسيح الحقيقي هياخدها بدم، لكن هيديها للمسيح المزيف، المسيح الدجال. أعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. ما تنسوش ان الشيطان بيتحدى ربنا وبيحاول يقلد ربنا، فالكلمات دي تنطبق اساسا على الله، القدرة والعرش والسلطة بصفات الله وحده، لكن الشيطان من البداية عاوز يسرق صفات ربنا، وهيخلي المسيح الدجال يسرق صفات المسيح الحقيقي. ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي، وتعجبت كل الأرض وراء الوحش. العجيب أن واحد من رؤوس هذا الوحش كأنه مذبوح. كلمة كأنه مذبوح دي جات على مين قبل كده؟ على المسيح، الحمل القائم كأنه مذبوح. من كتر ما بيقلده الدجال، وهو المسيح الدجال ده مسيح مزيف، فقال ايه، هيدي منظر زي بتاع الخروف القائم كأنه مذبوح. فواحد من رؤوسه مذبوح لكن كأن جرحه شفي فلسه واقف على حيله، اللي هي نفس الفكرة بتاعت ربنا يسوع المسيح القائم من الموت، حاجة شبيهة به، كأن المسيح الدجال سيتمثل بمسيحنا في صفات كثيرة غير حقيقية بشكل مزيف يعني، عشان يخدع الناس ان هو ده المسيح. في عمل المعجزات عاوز يخدع الناس، في ملك العالم عاوز يخدع الناس، في سلطان عظيم عاوز يخدع الناس، في خضوع ممالك العالم كلها ليه في وقت عشان يخدع الناس، وحتى في شكله كأنه مذبوح وقام أو شفي من الذبح. فيقول كأنه مذبوح للموت وجرحه المميت قد شفي. لكن عارفين يمكن في الرؤية باين أنه ده مش قائم كأنه مذبوح، ما تقلتش بنفس الأسلوب ليه؟ لا، المسيح الحقيقي مات حقا وقام حقا، لكن ده لا، ده كده وكده، ده اللي شبه له. واخدين بالكم؟ مش بتاعنا. لا، مسيحنا الحقيقي مات حقا وبالحقيقة قام، لكن هنا كأنه مذبوح للموت وجرحه المميت قد شفي. وتعجبت كل الأرض وراء الوحش. إذا المسيح الدجال هيجي يبهر العالم بعجائب وبآيات، اللي قال نفس التعبير ده معلمنا بولس في تسالونيك الثانية إصحاح 2 وهو بيوصف المسيح الدجال، قال هيأتي بكل قوة الشيطان وبآيات وعجائب، وهيضل الناس كتير قوي. الكلام ده لو حبيتوا تقروه تلاقوه في تسالونيك الثانية 2، أقرأ لكم بالضبط. يقول في عدد 9: الذي مجيء بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. نفس التعبيرات تقريبا اللي قالها يوحنا في الرؤية قالها بولس وهو بيحذر أهل تسالونيكي في رسالته الثانية. وتعجبت كل الأرض وراء الوحش. ما هي دي صعوبة التحدي والإغراء بالنسبة للقديسين والمؤمنين، هيلاقوا العالم كله مشي وراء الدجال، فهتبقى الحكاية صعبة. ليه؟ لأنه إذا كان العالم كله مشي وراه ومنبهر بيه وبيتكلم عنه، أصبحوا القديسين المؤمنين بالمسيح الحقيقي أقلية، وأصبحوا لهم مظهر الضعف، هو ده اللي قوي، وبقوا هم بقى المرفوضين من العالم لأن العالم كله مشي ورا الدجال. وسجدوا للتنين. شوفوا بقى الوحش بيشتغل لمين؟ لحساب التنين. فالمسيح الدجال هيخلي العالم يسجد للوحش، للتنين قصد، للشيطان يعني. المسيح الدجال هيخلي العالم يسجد للشيطان، بمعنى انه هيمشي في سكك مظلمة ترضي الشيطان، وعبادة الشيطان ممكن توصل إلى قمتها على يد المسيح الدجال لأنه عميل للشيطان. فتلاقوا الفساد وصل إلى قمته، يمكن ما وصلش في التاريخ زي ما هيوصل وقت المسيح الدجال. فسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش، الشيطان اللي مدي سلطانه للمسيح الدجال، وسجدوا للوحش برضو لأن المسيح له المجد، مسجود له من جميع القوات، فبرضه هو عاوز ياخد منه الصفة دي أو يسرقها من المسيح الحقيقي، فيسجد للدجال. وعشان كده قال عنه بولس في تسالونيك الثانية صحة 2: يجلس في الهيكل كإله، يعني يقبل السجود. المسيح الدجال سيقبل السجود كأنه ربنا، قائلين من هو مثل الوحش. فأصل الكلام الآية دي تقال على الله وحده، من هو مثل الله، دي آية في العهد القديم، وده ترجمة اسم رئيس الملائكة ميخائيل. كلمة ميخائيل يعني من هو مثل الله. فهنا بدل ما يقولوا من هو مثل الله في عمله في عجائبه في تواضعه في محبته في صفات الله العظيمة، بقت الناس منبهرة بالشيطان وتقول من هو مثل الوحش، من هو مثل إبليس، من هو مثل المسيح الدجال، من يستطيع أن يحاربه. الدعاية تشتغل بقى، دعاية الشر، مين يقدر عليه؟ أهو ده مش ممكن حد يغلبه، يبقى هو ده ربنا، يبقى هو ده المسيح الحقيقي اللي النبوات اتكلمت عنه، يبقى من يستطيع أن يحاربه. وكل ده كلام غلط، لكن الشيطان يشتغل بكل قوته مع الرجل ده. وأعطي ثمن يتكلم بعظائم وتجاديف. يعني ايه؟ يعني سيتجاسر ويدعي كل العظمة لنفسه، وينسب لنفسه كل صفات الله، ويجدف على الله الحقيقي. يتكلم بعظائم هنا مقصود بيه مش شريته بيقول حاجات حلوة، لا لا، بينسب لنفسه العظمة والعظائم ويتكلم بتجاديف. عارفين لما قيافة سمع المسيح له المجد بيشهد لنفسه كإله وبيقول له من هنا ورايح هتشوف المسيح جالس في يمين العظمة، أما القيافة ما عجبوش الكلام فشق هدومه وقال قد جدف، لأنه قال على نفسه أنا ابن الله. لا، المسيح لم يجدف لأنه هو بالحقيقة ابن الله، لكن ده بقى هيبقى بيجدف ليه؟ سيدعي أنه ابن الله الحقيقي. وأعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا، هم نفس الفترة. ربنا سمح له بفترة 42 شهر اللي هي 3.5 سنين اللي سبق الكلام عنها، يعني يفتري، هيديله فرصة كده يفتري ويتعظم ويتعالى ويتوه الناس وراه، وربنا مديله الفرصة لكن لفترة مؤقتة، فكل حاجة محسوبة. فحتى كونه يعمل كده أعطي له، يعني ربنا سمح بكده، مفيش، لأن في وقت طبعا الناس ممكن تضعف. ليه ربنا سايب الشر بيغلب؟ ليه سايب الشيطان بيسوق الناس كلها وراه؟ ليه بيسيب المزيف هو اللي يأكل عقل الناس؟ أعطي سلطانا أن يفعل 42 شهر، ففتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. الشيطان لما يجدف أو يعلم بيلخبط مفاهيم روحية في 3 اتجاهات. خلي بالكم الآية دي مهم، تعلمنا أن الهرطقات أولا تخبط في اسم الله نفسه، فيطلع واحد مثلا يجدف على اسم الله أو يدعي أن المسيح مش ربنا، ما ده تجديف، تجديف على طول، انه يدعي ان المسيح مش اله زي بتوع شهود يهوى وزي الادفانتست والناس دول. دول بيجدفوا على اسم الله لانهم رفضوا ان المسيح الحقيقي بتاعنا هو ابن الله. وايضا هناك تجديف على مسكنه، يعني في بعض التعاليم مش تخبط في ربنا بس، تخبط في ربنا وتخبط في كنيسته، فالتجديف أيضا يكون تشكيك في الكنيسة، تشكيك في عقائدها، تشكيك في أسرارها، تشكيك في كهنوتها، تشكيك في تاريخها. كل ده تجديف على اسمه وعلى مسكنه، لأن الله يسكن في قدسيه وفي كنيسته. وعلى الساكنين في السماء، نوع ثالث من التجديف أو الهرطقات، الساكنين في السماء. يطلع واحد يقول ما فيش حاجة في السماء، ما فيش حاجة اسمها أرواح زي الصدوقيين بتوع زمان وزي برضو بعض الطائف المتطرفة النهاردة، وما فيش حاجة اسمها شفاعة، وما فيش قديسين ساكنين في السماء ولا كلام من ده. لا، طب ما ده تجديف، ده شغل الوحش، ده شغل دجال. الكتاب سبق وقال ان الوحش هيجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء، لأنه مش معقول يكون مقصود بالساكنين في السماء القديسين اللي لسه على الأرض، لا، يقصد الساكنين في السماء ربوات الملائكة وأرواح القديسين اللي قرينا وسمعنا عنهم طول الفترة اللي فاتت بتاعت سفر الرؤيا. فالذي ينكر وجود ساكنين في السماء ينكر الله، والذي ينكر مسكن الله يجدف على الله، والذي يرفض اسم الله ربنا يسوع المسيح له المجد يرفض الله، وكل ده شغل الوحش. فاحنا ساعات ببساطة نقول ايه، ما الناس اللي حوالينا دول متفقين معانا في الايمان باسم الله، نقول لهم طب ومسكنه؟ متفقين معانا في الايمان بمسكنه، بالكنيسة، بعقائدها، بكهنتها واسرارها، ولا لا؟ متفقين معانا بالإيمان بالقديسين، بالعذراء والقديسين والملائكة، بالساكنين في السماء زي ما قال هنا في سفر الرؤيا، ولا بيجدفوا عليهم وبيتريقوا عليهم؟ ده في طوائف تجد لذة إنها تسخر من أمنا العذراء ومن القديسين. تصوروا حاجة تزعل خالص، عملوا لكم إيه العذراء والقديسين عشان تسخروا منهم؟ ده ده تقديس، ده شغل مش شغل ربنا طبعا. وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين. في النهاية طبعا كل هذه التعليم البطالة والوحش ده شغلته يحارب القديسين، لأنه ده له سلطان على العالم، وسبع رؤوس وعشر قرون عليها عشر تيجان، وشغل كبير قوي، وبيتكلم بعظائم وبيعمل عجائب. طبعا ده لما يحارب القديسين هتبقى حرب صعبة، لأنها حرب على مستوى الفكر والآيات والمعجزات والإبهار. يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. كلمة غريبة وصعبة، زي ما شفنا من إصحاحين أن الاثنين اللي بعتهم ربنا يسندوا الكنيسة وقت فترة الضيقة العظيمة بتاعت الاثنين واربعين شهر، اثنين أنبياء حلوين، منارتين زيتونتين حلوين بعتهم ربنا، في الآخر قال إيه؟ المسيح الدجال موتهم. فكان والعالم كله ابتدى يسقف ويهلل للدجال اللي موتهم، لكن ربنا قومهم بعد كده. فاكرين الكلام ده في إصحاح 11؟ ربنا أقامهم وصعد للسماء قدام عيون كل الناس عشان يعرفوا أن ربنا ما بيتغلبش، لكن في فترة معينة بان أن هم اتغلبوا فعلا لدرجة الشيطان موته. فربنا يسمح جزئيا لكنيسته أنها تتهزم أحيانا، ويسمح لقديسي أحيانا بشكل أو نوع أو زمن من أزمنة الهزيمة مؤقتا مش على طول، ويسمح للشر أن يغلب الخير أحيانا، ويسمح للظلم أن يسود أكتر من الحق أحيانا، ونبقى إحنا تعبانين ونقول له يا رب ليه كده، أنت إله عادل ليه تسيب الظلم، أنت إله خير ليه تسيب الشر. معلش هنا يقول أعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم، وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة. ربنا سايبه يملك على الشعوب. طب ده احنا من كام اصحاح كنا سمعين انه كل لسان وكل قبيلة وكل امة بعتت قديسين وصلوا السماء وبيسبحوا ربنا تسبحة واحدة، وكلهم لابسين ابيض ومسكين ساعة في النخل، من كل لسان من كل شعب من كل امة. ايوة ده المنظر النهائي، لكن عشان نوصل للمنظر ده في السكة ده وقت كل شعب وكل لسان وكل قبيلة مشوا ورا الدجال. فعشان الواحد يسند نفسه دايما يفتكر المنظر النهائي، في الآخر هترجع كل الممالك لله، لكن قبل الآخر بشوية هتتسرق أغلب الممالك من الله، وهيبقى اللي قاعدين مع ربنا يسوع المسيح إلهنا الحقيقي قلة قليلة متمسكين به. أعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين، لا لا واحد يقول جميع يبقى كده ما عادش في حد كويس، لا، الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف. احنا سمعنا عن سفر الحياة في أول سفر الرؤية، لما كان ربنا بيبعت رسائل يقول له واحد من الملائكة اللي هيغلب لن أمحو اسمه من سفر الحياة. فتعلمنا من أول سفر الرؤية أن في السماء في كتاب اسمه سفر الحياة مرصود فيه أسماء القديسين اللي ليهم أبدية، زي لوحة شرف، زي نتيجة متعلقة، لكن في تحذير أن اللي يتهاون ويدلع يتشال اسمه من سفر الحياة. فهنا كل العالم اللي مش ملهمش اسم في سفر الحياة مشي ورا الوحش. برضو دي توضح لنا انه يا جماعة الدنيا دي فرقتين، يا مع ربنا يا ضد ربنا، ما فيش حاجة في النص. كل اللي في النص دول هيبقوا ضد ربنا في وقت اما دخلوش تحت ايد ربنا. إن ما تكتبش اسمهم في سفر الحياة يبقوا هيسجدوا للوحش، لو ما تعمدوش وتسجل اسمهم في السماء يبقى هيسجدوا للوحش. سيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم. إيه بقى الحكاية دي؟ يعني إيه منذ تأسيس العالم؟ لألا واحد وهو بيمشي مع الأحداث يقول يا ترى هيحصل إيه، يا ترى هيحصل إيه. الكتاب عاوز يفهمنا أنه بالنسبة لنا صحيح إحنا بنعيش لحظة بلحظة مع الزمن بنكتشف ما يحدث، ولكن الله سبق الزمن وعرف كل شيء. فالذين سبق فعرفهم سبق فعينهم، سبق فاختارهم وبررهم وقدسهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. يعني ايه؟ منذ تأسيس العالم مش معناها ان ربنا اختار الناس ناس دونا عن ناس وعنده خيار وفقوس، لا، مقصود بيها ان الله بسابق علمه، بعلمه اللي فوق الزمن، لان تاريخ البشرية كله لغاية ما هيتقفل قدام ربنا مكشوف. فالله عرف كل واحد فينا بإرادته الحرة هيعمل إيه لآخر عمره، وطلع الأسماء من دول كلهم وسجلها في سفر الحياة. قال فلان ده بدأ وحش لكن تاب وكمل جهاده حلم وحط راسه، نكتبه عندنا. فلان ده مشي كذا وكذا وضيع أبديته، نشيله من سفر الحياة. فهو من الأول منذ تأسيس العالم سبق فعرف. ليه؟ بحكم انه غير زمني، ربنا غير زمني، فكل شيء مكشوف قصاد. دي صعبة قوي في تخيلها بالنسبة لنا كبشر، احنا بشر محدود، ما نقدرش نفهم يعني ايه ربنا سابق الزمن وعارف كل حاجة. فيسجد له جميع الساكنين على الارض الذين ليست اسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف. هنا يسمي سفر الحياة ايه؟ سفر حياة الخروف، لأن الحياة مرتبطة بالخروف، المسيح له المجد، مرتبطة بالفداء بالدم، إن الحمل القائم كأنه مذبوح، إن هذا الخروف الذي يجلس في العرش الإلهي هو سر الحياة وهو صاحب سفر الحياة، والسفر عنده وحده وهو اللي كاتب الأسماء بإيده وبيحفظهم واحد واحد عن ظهر قلب. الذي ذبح، سفر حياة الخروف الذي ذبح، ذبح من أجل حياة العالم، ذبح عشان يتكتب اسم كل واحد فينا في هذا السفر. فبيفكرنا ان اتكتبت أسماءنا في سفر الحياة بأمار الدم الخروف، بقوة هذا الدم، دم الخروف الذي ذبح. من له أذن فليسمع. رجع تاني يقول لنا اللازمة بتاعت إصحاح 2 و3، اللي له ودن يسمع. يعني ايه؟ يعني حاسبه، لان هيجي زمن الوحش يسود العالم، يشكك كل الناس، يضللهم، العالم كله يمشي وراه. ما يهمكش ان كان اسمك مكتوب في سفر الحياة، اثبت، اثبت وما تتهزش، وافتح ودانك لصوت ربنا، ولا تسجد مع الساكنين على الارض للوحش، لكن حافظ على اسمك المكتوب في سفر حياة الخروف الذي ذبح. إن كان أحد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وإن كان أحد يقتل بالسيف فينبغي أن يقتل بالسيف. هنا صبر القديسين وإيمانهم. يعني بدأ زمان اضطهاد عنيف جدا، هنا صبر القديسين يظهر. هتيجي أيام سبي وأسر، لكن ربنا بيوعد كل اللي بيزلوكم ويسجنوكم ويزبوكم ليهم يوم يزبو إلى الأبد في جهنم النار، وكل اللي هيقتلوكم بالسيف لهم يوم عندي يقتلونهم أيضا. هنا صبر القديسين وإيمانهم. عندك إيمان لو الدنيا اتقلبت على الكنيسة وبقوا بيعذبونا وبقوا بيسجنونا، تفضل صابر وساك وماسك في ربنا، وعارف انها نهاية للشر وكرامة ليك انت واكليل، ولا نضعف ونمشي ونخاف. عشان كده في نفس المكان ده ربنا يسوع قال بصبركم تقتنون انفسكم. هنا صبر القديسين. وقت ما يجي اضطهاد شديد يبان مين هيشتري نفسه؟ اللي هيصبر، اللي هيفضل عنده ايمان حقيقي ان ده وقت قليل مهما طال، وبعديه تتقلب الموازين. عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وأنتم الذي تتضايقون يجازيكم راحة عند استعلان ربنا يسوع المسيح. ربنا عادل، بس عدله ما يبانش بسرعة، فيجي وقت يحتاج الإنسان إلى صبر شديد وإلى إيمان ثقة أنه حتى لو الشر غلب أنا برضه همسك في ربنا، وحتى لو سبيت وتزليت على الأرض همسك في ربنا، لأن اللي بيزبوني دول إلى سبي جهنم هيروحوا، واللي هيقتلوني دول إلى الموت الأبدي هيروحوا. هنا صبر القديسين وإيمانهم. ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض. الحكاية بقت صعبة أوي، وحش بيسلم وحش والقديسين عمالين يجاهدوا، لكن هتبصوا تلاقوا في النهاية دايما الكرامة لأولاد ربنا والنصرة ربنا. وكان له قرنان شبه خروف. هنا اختلف الشراح، أغلبهم برضو قالوا دي صورة تانية للمسيح الدجال برضو، ما هو طالع من الأرض وطالع من البحر زي ما شفنا قبل كده ربنا يسوع المسيح، وهنشوفه بعد كده رجل على الأرض ورجل على البحر. المسيح الدجال مرة يطلع من البحر ومرة يطلع من الأرض، يعني كأنه يتلون كالشيطان. والبعض قال الوحش الأولاني ده النبي الكذاب، والوحش الثاني ده المسيح الدجال. ما هو دايما قبل ما يجي المسيح يتقدم الطريق أمامه نبي عظيم زي يوحنا المعمدان. فالمقابل ليوحنا المعمدان وحش، والمقابل للمسيح له المجد وحش آخر. فالبعض يقول الوحش الأولاني النبي الكذاب، والثاني المسيح الدجال، أو دي صورة للمسيح الدجال مرة أخرى، أو الأولاني ممالك العالم في صورة وحش يهجم على القديسين ثم يخضع للوحش الأرضي الإنسان المزيف المسيح الدجال. في الآخر هي معركة بين الكنيسة والشيطان أيا كان شكلها، حتى لو اختلفنا في التشبيهات أو الرموز. كان له قرنان شبه خروف، دي تؤكد أنه بيقلد المسيح برضه، أو بيدعي أنه وديع وداعة المسيح وكل الشر فيه. وكان يتكلم كتنين، يعني وش خروف بس صوته صوت التنين. وش المسيح له المجد، لكن صوته مش صوت الله أبدا، ده صوت الشيطان. ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه. والوحش الأول كان يعمل بكل سلطان التنين، فكأن التنين عمال يدي قوته لوحش، وبعدين الوحش يدي للوحش اللي بعده، والشيطان يسلم شيطان ويعادوا الكنيسة. ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. إيه العجيب إن الوحوش دي بتشتغل لحساب بعض. الفضيلة يمكن الوحيدة اللي ممكن نتعلمها من الشيطان، الشيطان فيه فضائل على فكرة، بس يعني ربنا ما يورين، لكن في فضائل. من الفضائل اللي في الشيطان ان الشيطان ما ينافسش الشيطان ابدا، دي اللي علمها لنا ربنا يسوع. المملكة منقسمة على ذاتها تخرب، عشان كده قالوا له انت ببعل زبول تخرج الشياطين، قال لهم مش ممكن، البشر يختلفوا مع بعض الشياطين لا، البشر يقعوا مع بعض الشياطين لا، البشر يتنافسوا يشوفوا مين الاولاني. الشياطين ما يعرفوش حاجة اسمها تواضع، بس يشتغلوا مع بعض كويس ويجاملوا بعض تمام، مش حب، ما يعرفوش لا حب ولا تواضع، لكن هو رغبة في هلاك الانسان. وحش اول وحش تاني، المهم البشر يضيعوا، الهدف واضح زي فريق بيقسموا علينا. فيقوم الوحش الجديد ده يخلي الناس تسجد للوحش الأولاني الذي كان عليه الجرح ده وشفي. والوحش الأولاني لو تفتكروا كان بيخلي البشر يخضعوا لمين؟ للتنين اللي هو الشيطان. شوفوا قد كده الشر بيشتغل لبعضه. كتير من القديسين كلمونا عن إزاي الشر بيشتغل لبعضه. شهوة العين تجيب شهوة أفكار، شهوة الفكر تجيب شهوة الجسد، حب الفلوس يجيب غضب، الغضب يجيب كراهية، الكراهية تجيب قتل، شهوة البطن تطلع شهوة الزنا، الحكاية كلها مشبكة في بعض. والشياطين فرقة اشتغلوا مع بعض تمام، وما عندوش مانع أبدا الشيطان يوقعك لحساب صاحبه، تفرقش معاه، المهم تقع، تقع باليمين تقع بالشمال، المهم انت تقع. عشان كده ربنا يسوع له المجد علمنا ان احنا نحذر من رؤوس الشياطين المتغيرة، لانه ده الحية القديمة، وعشان كده قال لنا خليكوا حكمة كالحيات، لانه هنا في الدهاء والمكر بتاع الشيطان اللي خلينا نقع ونسجد له في توب مختلف يتلون كل شوية، يتلون. عارفين زي ايه؟ مثلا تيجي تصوم يجي لك الشيطان يقول لك صحتك، ما انت ما مش قد الصيام وبتاع، تقوم تترد تقول له لا المسيح اتعذب وتعب انا مش هصوم شوية، يقوم يشاور لصاحبه، يجي لك الشيطان من ودنك التانية يقول لك ايه ده العظمة دي، واحد في سنك يصوم الصيام ده، ده انت قديس، ده انت بار، مش معقول حد يعمل اللي انت بتعمله ده. واخدين بالكم؟ يشاوروا البعض على طول، منتهى التفاهم. الاولاني منفعش يخليك تبطل، التاني يضربك بالكبرياء، وهكذا يقعدوا يشتغلوا علينا كده. الشاطر اللي يعي الحرب دي ويبقى فاهم ان ابليس عدونا كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه، يجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت، ويصنع آيات عظيمة حتى أنه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس. ده مين اللي كان بيعمل حكاية النار دي؟ ده كان إيليا، وده جاء ذكره في الصح 11 لما ربنا هيبعت لنا اثنين يسندوا الكنيسة في أيامها الصعبة. الشيطان يقلد ربنا في بعض المعجزات. من وقت موسى النبي لما موسى كان معاه العصايا الروحية، العصايا المقدسة، كان يرميها على الأرض تطلع تعابين، يقوموا السحرة اللي بيشتغلوا مع الشياطين يرموا عصيانهم تطلع تعابين. صحيح عصاية موسى تاكلهم لأن قوة الله دايما أعظم، لكن شوفوا الشر لما يعمل هو كمان معجزة، هو كمان يعمل حاجة خارقة عشان يبهر الناس. عشان كده ربنا يسوع له المجد حذرنا وقال لو خرجتم شياطين وصنعتم آيات، ده مش علامة أكيدة على قداستكم ودخولكم السماء. فاكرين في متى 25 لما قالوا له أليس باسمك أخرجنا شياطين باسمك صنعنا قوات، يقول لهم اذهبوا عني لا أعرفكم. تعرفهمش ازاي يا رب؟ دي ناس بتعمل معجزات، معرفهمش. يعني كانوا بيعملوا المعجزات باسم مين والحساب مين؟ دول عملوا معجزات وادعوا انها تبعك، بس دول كانوا بيدوروا على شغل الشيطان. عشان كده مش بلاش نخلي الحاجات المبهرة هي اللي تسوقنا عمياني كده. تعليم السليم هو المحك مش المعجزات، لألا معجزة تضللنا، لان الشيطان بيعمل شوية معجزات هو كمان في حدود صحيح ومش بقدرة إلهية أبدا، لكن عنده بعض الآيات والمعجزات. يصنع آيات عظيمة حتى أنه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس، ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح السيف وعاش. يبقى بيعلموهم ان هم يتشبثوا بصورة الوحش. عارفين زي ما في ايات كتيرة تقول لنا تشبهوا بصورة المسيح مشابهين صورة ابنه، نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد، وكلنا نبص في المراية بتاعتنا الكتاب المقدس عشان نشوف المسيح ونقرب نفسنا منه. كمان تعليم الشر يجعل صورة الشيطان او صورة الوحش قدام كل الناس، عاوزهم يشبهوه ويقلدوه ويمشوا وراه. ستاندرد بتاع الخير بتاع القداسة ربنا يسوع المسيح، ومقياس الشر هو برضو الوحش. فيقول يخلي صورة الوحش يعملوها الناس عشان يتفرجوا عليها وينشغلوا بها. وأعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش. شوفوا من الحاجات الخارقة اللي يعملها الشيطان، يعملوا تمثال للوحش أو صورة للوحش، تقوم الصورة تتكلم حاجات مبهرة، شغل شياطين برضو، شغل شياطين. عشان كده مش كل صورة نسمع عنها يحصل فيها حاجة غريبة نقعد نجري وراها كده. خلينا نجري ورا خلاص نفسنا، نتوب، بلاش ننبهر زيادة عن اللزوم بكل شيء لألا نبقى فريسة سهلة للشياطين الأذكياء. خلينا نجري ورا التوبة، نجري ورا الإنجيل، نجري ورا خلاص نفسنا، نجري ورا المذبح اللي هيرب دخلنا السماء. لكن في انبهار أحيانا يكون مؤذي، فلازم الواحد ياخد باله، هيخلي صورة الوحش تتكلم والناس تسقف حتى تتكلم صورة الوحش، ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون. هنا بقى هيبقى اضطهاد علني، اللي مش هيسمع كلام الشيطان يموت، اللي مش هيخضع للشر في الدنيا دي مش هيلاقي نفسه مكان. طبعا احنا ما زلنا في زمن هادي، لكن احنا كلنا ممكن نعاني انه بسبب رفضنا للشر مش عارفين نعيش. لكن هدي اكتر من كده وقت الارتداد العظيم، يعني اسمنا برضو ممكن نمشي صح ونعيش ولو من الباب الضيق ندخل وفي الطريق الكرب نمشي، لكن هدي قوي وقت نهاية الأيام. عشان كده ربنا يسوع المسيح يقول ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص نفس جسد، ما كانش حد عد من كتر ما هتبقى صعبة، لأن هنا اللي مش هيسجد لصورة الوحش هيموت. ويجعل الجميع الصغار والكبار، الأغنياء والفقراء، الأحرار والعبيد، تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم. يعني عشان يقولوا احنا بتوع الشيطان او بتوع الوحش، هيتعامل على ايديهم اليمين وعلى جبهتهم سمة الوحش، صورة الوحش تنطبع عليهم، بحيث محدش يعرف يمشي في الدنيا غير اللي عليه السمة دي. ايا كان معناها الحرفي، لكن معناها الروحي واضح، ان اللي افكاره تبقى تبع الشيطان هو اللي هيعرف يمشي في الدنيا، واللي قوته، ما دايما الايد اليمين رمز للقوة ورمز للارادة ورمز للعمل، اللي اعماله وسلوكياته تبقى تبع الشيطان هو اللي هيمشي في الدنيا. اما اللي مخه ليس عليه سمة الوحش، يعني افكاره مقدسة او عليه الختم اللي شفناه من كام اصحاح، ختم اسم الله بقى اللي عليه زيت المسحة، الروح القدس هو اللي بيقدس افكاره، هيتعب جدا في الدنيا. عشان كده يقول هنا لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه، يعني ما حدش عارف يمشي في الدنيا غير اللي تبع الشيطان. عشان كده أهنئكم أن أنتوا بتشكوا كتير ومش عارفين تمشوا في الدنيا، دي علامة كويسة. لما تكونوا ماشيين في الدنيا سهل قوي، ده معناه غالبا عليكم سمة الوحش، فكونها مش ماشية مع أغلبكم دي نعمة، لأنه معناه أن أنتم مش من هنا ومش عارفين تمشوا في دنيا الكذب والغش والخداع والرياء والفساد اللي حوالينا ده. كويس، نعمة ربنا. وكل ما تمسكنا بختم الله على جبهنا ورفضنا سمة الوحش، كل ما كان الله يميزنا ويسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات وأنت لا يقترب إليك الشر. ليه؟ لأن اسم الله على جبهتك، أنت مش عليك سمة الوحش. لكن قد كده تضيق الدنيا على أولاد ربنا، أن اللي مش ماشيين مع الشيطان واللي أفكارهم غريبة عنه مش عارفين يبيعوا ويشتروا، مش عارفين يعيشوا في الدنيا، مرفوضين في الدنيا، مزلولين في الدنيا، تعبانين وماله. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم. نقف عند هنا، تعالوا نراجع إيه مركز قوتك، إيه مصدر قوتك. كانوا زمان تعرفين اللقباط يدقوا صليب على إيد اليمين عشان يقولوا إحنا مش تبع الوحش، إحنا قوتنا قوة صليب، قوتنا اسم الله ربنا يسوع المسيح له المجد. وختم الله هو كل مرة ترفع صباعك وتقول باسم الآب عشان تقول أنا تبع ربنا والابن والروح القدس. يبقى الجبهة صاحبة الأفكار، الرأس كلها مقدسة بأفكار مقدسة، والإيد كل عمل بتعمله عمل مقدس لحساب الملكوت ولحساب الخروف القائم كأنه مذبوح، مش الخروف المزيف الذي له وجه الخروف وصوت التنين. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين.